إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. حديثي معكم في هذه الجمعة الطيبة يدور حول الرسالة وأركانها مع نظرة في صورة الأعلى. واخترت الحديث عن الرسالة بسبب الإفتاء الذي نسمعه اليوم كثيرا، لأن من أصول هذه الرسالة المرسل إليه كما سنعلم، ولنا في التعامل مع المرسل إليه ضوابط. لهذا بعد استئذان إدارة المسجد الطيب سأتكلم بعد الجمعة عن الفتوى، آدابها وأحكامها، وسنأخذ مثالا عن الفتوى، فتوى الطلاق بالأخص، نتكلم فيها بإذن الله تبارك وتعالى حسب ما يريد الله عز وجل من هذه الجلسة بإذن الله تبارك وتعالى. واختياري لسورة الأعلى لسبب آخر، ألا وهو كيف نفهم القرآن الكريم ونحن على أعتاب شهر القرآن الكريم، لأننا كلنا نهرول في هذا الشهر الكريم لفتح المصاحف، وتعودنا في هذا الأسبوع من كل عام تنفض الأتربة من مصاحف البيوت التي تغلق من صباح أول يوم في شوال، ولا تفتح إلا في مثل هذه الأيام، الأسبوع الأخير من شعبان. لماذا؟ لأن المصحف بالنسبة إلينا أصبح كتاب للبركة، نتبرك به أفضل مما أن نعمل بما فيه، فأصبح يوضع على الأرفف وتفتح به المحلات ويوضع في بداية البيوت أخذا للبركة فقط. لكن كيف نتعامل مع هذا الكتاب؟ هذا السؤال بعيد عنا كثيرا، أو بعيد عن معظمنا حتى نكون منصفين في هذه الكلمة. المصحف الشريف، القرآن الكريم، كلنا نعلم أن القراءة فيه لحرف لك به أجر، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فلك بكل حرف تقرأه في هذا الكتاب أجر، هذا متفق عليه، لا خلاف في هذه الجزئية. لكن للقرآن قراءة أخرى، إن كنت مع القراءة الأولى التي تحصل منها الأجور فعليك أن تفهم أن للقرآن قراءة أخرى يحصل من خلالها الفهوم، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه للقرآن قراءتان، قراءة تحصيل الأجور وهي التي نسارع فيها ويسارع فيها الصغير قبل الكبير. أنا ختمت القرآن في رمضان مرة، ومن يقول مرتان، ومن يقول ثلاثة وأربع، ونتباهى بذلك. وإذا جئت لتسأله عن البسملة أول سطر في هذا المصحف قد يتلجلج ويتعلسم، وقد لا يعي بالكلام بالا من الأصل تماما. وقراءة تحصيل الفهوم، في الأولى كان يقول ابن مسعود كنا نتعهد هذا الكتاب، وما كان واحد منا يتجاوز الهلال إلا ويكون أكملها، أي أكمل قراءة الكتاب شهر كامل على مدار جزء كل يوم. وأخذ يعدد متناقصا، ومنا من كان في الهلال على مرتين، ومنا من كان في الهلال على ثلاثة، ومنا من كان فيها على أربع، أي يتعود على هذا الأمر ولا يستثقل هذا الأمر. فورد عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه كان يتعهده في الليلة مرة واحدة. وعندنا من الذين يعيشون معنا الآن يتعهد القرآن الكريم على مدار ستة ليالي. كنا نسمع وكبار السن من أمثالنا من أسيادنا في الكتاتيب كلمة كنا نعدها قديما صغارا حين الطلب مع أسيادنا في الكتاتيب أنها حديثا نبويا شريفا، لكن ليست كذلك. من حفظ ومن قرأ خمسة لا ينسى، خمسة أجزاء يوميا. حتى كان بعض الناس يستهزئون بهؤلاء المشايخ، ما العهد الذي تأخذه من شيخك بهذه الصورة؟ هذا عهد لتوارد الإنسان مع كتاب الله عز وجل على أقل يوم، حتى يكون القرآن معه دائما مرارا وتكرارا خمسة أجزاء يوميا. وفي اليوم السابع ما تفلت منه في الستة، ست أيام، يكمله في اليوم السابع. هذا ديدن الكتاتيب. ولهذا الغرب لما دخلوا ديار المسلمين أول شيء منعوه الكتاتيب في المساجد، لأنها كان الإنسان يخرج من صغره واعيا لكتاب الله عز وجل يدرس مع القرآن الكريم معاني الكلمات التي يحفظها ليتذكر القرآن الكريم. هذا الذي جعل الآن أن أختار سورة الأعلى. فعلى المنابر تقريبا تكلمت في سورة الأعلى أربع مرات بأربع نظرات مختلفة. نظرة اليوم ستكون نظرة من خلال الرسالة والرسول والمرسل إليه. نحن نعلم أن هناك فارق كبير بين النبوة وبين الرسالة، فالنبي هو الذي يؤمر بالشيء وإذا أظهره عليه يسأل لماذا تفعل ذلك، يقول بلغني ربي بفعله فقط. أما الرسول يؤمر بالشيء ويؤمر بتبليغ هذا الشيء. لما نزل قول الله تعالى فاصدع بما تؤمر، صعد النبي صلوات الله وسلامه عليه على جبل الصفا كما عند الترمذي من حديث علي رضي الله عنه وقال يا بني فلان يا بني فلان يا بني فلان، فتجمع القوم أسفل التبة، تبة الصفا، فقال هل إن كنت لكم أن خيلا مغوار تغار من خلف هذا الوادي أكنتم مصدقين؟ قالوا بلى، ما جربنا عليك كذبا قط. فقال أريد منكم كلمة. فقال أبو جهل عليه من الله ما يستحق بل نزيدك عشرة، أنت تريد كلمة؟ نحن نعطيك عشرة فأنت الصادق الأمين. قال قولوا لا إله إلا الله. فقال عمه أبو لهب تبا لك، أجعلت الآلهة إلها واحدا؟ ما علمنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق كما حكى الله عز وجل في صاد. فأنزل الله عز وجل تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. فأمر الرسول بتبليغ رسالته، فلا بد أن يكون المرسل الله سبحانه وتعالى، والمرسل إليه أنا وأنت وجميع المكلفين على وجه الأرض. والرسالة هي التي جاء بها الرسول إلى قومه أو إلى أقوامه أو إلى من يتعداهم بعد أقوامهم. هذا الذي نقوله. اختلف العلماء مثلا في الخضر عليه السلام، هل هو نبي أم رسول أم عبد صالح؟ هناك رأي من الآراء اختلقه أصحابه الصوفية المبتدعة الذين يقولون أن الخضر عليه السلام هذا عبد صالح أعلى مقاما من النبوة ومن الرسالة، حتى قال أحدهم ينشد قائلا مقام النبوة في برزخ فوق الرسول ودون الولي. هكذا عندهم ترتيب في ديانتهم، وهذا باطل. أما الآراء المتفق عليها على وجودها المستساغة كما يقال عند أهل العلم، هل هو نبي أم هو عبد صالح؟ والرأيان استند إلى آيتين في سورة الكهف. من قال أنه عبد صالح استند إلى قوله تعالى فوجد عبدا من عبادنا، تصريح من الله عز وجل بعبودية الخضر. ومن قال أنه نبي استند إلى قوله تعالى وما فعلته عن أمري، أي أن الله عز وجل أنبأه بفعل هذا. وخاض العلماء في هذا الأمر يمينا وشمالا، هل هو كذا أم كذا؟ المهم أن الخضر كما قال النبي عند البخاري وغيره من عباد الله الصالحين الذي أرسله الله عز وجل إلى موسى، لما قال موسى أنا أعلم أهل الأرض، فأرسله الله عز وجل إلى مكان معين بعلامتين معينتين ستجد فيهم عبدا أعلم منك، لأن العلة والسبب كما يقول العلماء ليست القضية في أنه نبي أو عبد صالح، العلة فيما كان الغرض من إرسال موسى إليه ليعلمه أن فوق كل ذي علم عليم. ولهذا يقول حديث البخاري فذهب فوجدوا بعد العلامتين اللتي ذكرتا في سورة الكهف، فقدان الحوت الأول والتقاء مجمع البحرين، فعلم موسى أن العلامتين انتهيا، فعلم أن هناك أمر، ذلك ما كنا نبغ، فارتد على آثارهما قصصا. فلما رجع قال النبي صلى الله عليه وسلم فوجد عبدا اسمه الخضر، والعلة في ذلك لأنه ما جلس على أرض جرداء إلا واخضرت أصبحت زرعاء تماما. فقال أنت موسى نبي بني إسرائيل؟ فقال نعم. وأنت العبد الذي كلمني الله عليه؟ فقال الخضر نعم. قال يا موسى أنا على علم علمنيه الله لا تعلمه، وأنت على علم علمكه الله لا أعلمه. أصر موسى أن يتبع الخضر، فاشترط عليه أن لا يسأله إلا عندما ينبئه بالسؤال. وكان اختبار موسى عليه السلام في الإيمان بالقدر، والإيمان بالقدر إيمانا غيبيا، وأقول غيبيا لأن من درجات الإيمان أن تؤمن بما هو غيب، لأن الإنسان إذا تصور الغيب وقع عنده وسقط الإيمان بالغيب. قد يقول قائل ومن منا يتصور الغيب؟ لو تكلمنا عن الجن مثلا سنجد قصص وحواديت ما أنزل الله بها من سلطان، والإنسان يستعذب الكلام في الخيال ويهرب من واقعه الأليم بالنسبة إليه إلى خيال محض يتكلم فيه لأنه أوسع من حقيقته، ولا أحد يرده في ذلك. ولو تريث لعقل أن الجن غيب فلا يكون الحديث فيه إلا بآية أو نص. لماذا؟ لأن صاحب الغيب هو الذي يستطيع أن يتكلم في الغيب. فإذا تصورت أمرا معينا للجن مثلا لم يرد في كتاب ولا سنة، ستعلم أن الإيمان في الغيب بهذه الجزئية سقط منك تماما، سيسألك الله عز وجل عنها يوم القيامة. فاتبع الله عز وجل أمر موسى أن يتبع الخضر، وكانت القصة المعلومة. ترك الناس الأساس الذي كانت القصة من أجله، وبدأنا نتحاور هل الخضر عبد أم الخضر الولي أم الخضر النبي أم الخضر كذا أم الخضر كذا، وترك أصل القصة التي وردت في حوالي 22 آية من سورة الكهف، وحملت من الفوائد بل من الأحكام الفقهية التي جاوزت 60 حكما. يقول قائل وهل نأخذ حكما من قصة من القرآن الكريم؟ نعم، نأخذ الأحكام الفقهية من هذه القصص، لا سيما إن لم ترد على لسان نبينا خارج هذه القصة كاتخاذ الخادم لسيده، ما أخذناها إلا من هنا اللي هو فتى موسى عليه السلام. يقول العلماء وأجمعوا على هذه الآية على جواز اتخاذ الخادم للشيخ أو اتخاذ الخادم للسيد تماما، ويكون الخادم هذا من طلاب الشيخ إذا كان السيد شيخا، لأنه قيل بعد ذلك أن فتى موسى هذا يوشع بن نون صار نبيا من أنبياء بني إسرائيل. الحاصل أن قضية الرسالة والنبوة من أعظم الأمور التي لا بد للإنسان أن يلتفت إليها ويتكلم فيها. هل هي موجودة في سورة الأعلى؟ نعم، أركان الرسالة ثلاثة: مرسل ومرسل إليه ورسالة. ثلاثة أركان: مرسل الله سبحانه وتعالى، تكلم الله عن نفسه كما عودنا سبح اسم ربك الأعلى، ثم عرفنا بمن هو الأعلى هذا، فقال سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، فعرفنا بمن هو المرسل. ولو وقفنا مع هذه الدعامة الأولى من الرسالة لتعلم عظم قدر المرسل، لأن الإنسان الآن استعذب أن يطلق على الله عز وجل أمور ليست من أحقية هذا الأمر، فلا يجوز إطلاق على الله سبحانه وتعالى أمرا لم يطلقه الله على نفسه، مع أننا الآن نستعذب في أسماء كثيرة جدا، نقول عبد النبي، عبد كذا، أسماء لم ترد أصلا على الله سبحانه وتعالى، مع أننا نعلم من القرآن أن الله ما ذكر اسما من أسمائه إلا وجاء بعده بمن يعرفنا به. لذلك نقول عرفنا الله بالله، ولولا الله ما عرفنا الله، فلا نشير إلى رأسنا ونقول عرفنا الله بالعقل، ونخطئ مرتين، مرة في أن العقل لا يعرفنا بالله عز وجل، والمرة الثانية أن العقل ليس بموجود في الدماغ، العقل موجود في القلب كما قال في الحج: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. يقول الإمام أحمد في تفسير هذه الآية: العقل في صدر الإنسان ولا اتصال بمراكزه في الدماغ. أما أن الإنسان يقر أن هذا عقل، كثير من الناس كانوا قديما ينكرون هذا الكلام، حتى خرجت الأبحاث الطبية يقولون إن مضغة القلب هذه فيها نبتة معينة لم يكن أحدا يشعر بها إلا وهي الأساس، ففرقوا بين موت الدماغ وموت القلب، فإذا مات دماغيا يسموه إكلينيكيا، وإذا مات قلبيا يوقع عليه أحكام الموت. الآن فيأتي المسلم المفتون بالغرب، لما يأتيه من الغرب يسر القلب، لما يأتيه من الغرب يسر القلب، ولما يسمع الآيات أمامه لا يعتقد ذلك، هذه رجعية وتخلف. أما الحضارة هناك، فلما تأتي الحضارة تبين له ما ذكره قبل ذلك القرآن الكريم، كنت أقول دائما: ماذا سيكون موقفك؟ كنا نقول لك أن القلب هو مناط العقل، هو مناط التمييز، هو مناط التكليف، لو لم يكن موجودا ما جعل الله عز وجل رجل القلبين في جوفه، أي عقلين، مع أن الطب أثبت أن هناك من يمتلك في جسده أكثر من قلب. المهم المضغة الموجودة في هذا القلب، العقل الذي يعقل الإنسان فيه بين الشر وبين الخير. والعقل يسمى عقلا لأنه به تعقل الأمور، تربط وتحكم الأمور. والحكمة تسمى حكمة عقلية، لماذا؟ لأن صاحبها الحكيم، يضع الشيء المناسب في المكان المناسب. لذلك قال الله في سورة الحج: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، أو آذان يسمعون بها، إنما لا تعمى الأبصار، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. لهذا نقول دائما: كلمة إن الله عرف بالعقل كلمة خاطئة، تردد كالبغبغاوات للمتعلم وللجاهل. أما صاحب الفطرة السليمة لو نظر إلى هذه الجملة، كيف لجزء من مخلوق لخالق يعرف به؟ كيف هذا الأمر؟ ذنون المصري رضي الله عنه وأرضاه يقول: ما عرفنا الله بالعقل أبدا، لكن عرفنا الله بالله، ولولا الله ما عرفنا الله. كيف نعرف الله بالله في مثل هذه الآيات؟ في أولها يقول: الحمد لله، نقول رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. هنا نقول: سبح اسم ربك الأعلى، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى، وهكذا دواليك. ما من مرة يذكر فيها اسم لله عز وجل، أو يحمد الله عز وجل كما حمد نفسه في بداية خمسة سور من سور القرآن الكريم، إلا وعرفنا بعد لفظ الجلالة مباشرة من هو هذا الله الذي حمد، فلا يتأتى إنسان بعد ذلك ويقول الله كذا أو الله كذا أو الله كذا، لأن قضية أن تطلق على الله عز وجل أمرا ليس فيه قضية عظيمة جدا. لهذا نقول أن الله سبحانه وتعالى يطلق عليه ما أطلقه على نفسه. فننظر في آيات القرآن الكريم فنرى أمورا قد لا تليق بالله سبحانه وتعالى، يخادعون الله وهو خادعهم، الله يستهزئ بهم، يمكرون ويمكر الله. فعقل الإنسان الخرب الذي يدور مع مثل هذه الآيات: هل الله مخادع؟ هل الله يستهزئ؟ هل الله كذا؟ هل الله كذا؟ فلا يجوز أن نطلق على الله عز وجل أمورا فيها نقص. الإنسان نفسه يترفع أن يطلقها على نفسه، أنت وأنا وغيرنا نغضب غضبا شديدا عندما يقول لنا إنسان أنك مخادع. لكن أهل العلم قديما يقولون: ما يلصق بالله عز وجل إما اسما أو صفة وردت ثابتة في كتاب الله عز وجل لا نزيد فيها ولا ننقص عنها تماما، وإما خبرا نخبر بها عن الله سبحانه وتعالى. الله يخادع وقت الخداع، الله يمكر وقت المكر، الله يستهزئ وقت الاستهزاء. وأخرج لنا القاعدة المشهورة: الذم في مكان الذم مدح. أنا وأنت الآن إذا استخدمنا ذما معينا في مكانه مدحنا بين الناس، ولله المثل الأعلى. فقالوا نخبر على الله أنه مخادع، لكن لا يوصف الله عز وجل بأنه مخادع ولا يسمى بالمخادع. كذلك في المستهزئ، كذلك في الماكر، كذلك في الساكت. إن الله أمركم بأمور لا بد أن تفعلوها بطاقة الإنسان. فقال في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: وسكت عن أشياء رحمة بكم أو رأفة بكم، على حسب النص، شك الراوي في رحمة أو رأفة، من غير نسيان. فالساكت دائما، السكوت هذا نقص، وإلا كان صاحبه دائم الكلام، ومع ذلك يخبر عن الله عز وجل بذلك. فلا يتبادر عند الإنسان أن يحكي عن الله عز وجل أمرا إلا أن يكون مستوثقا أنه وارد في كتاب أو وارد في السنة، حتى يكون واقف على أمان مع الله سبحانه وتعالى وعلم حدوده. لو تعداها يقع تحت قول الله: تلك حدود الله، والذي يتعدى حدود الله قال عنه الله: فقد ظلم نفسه، فقد ظلم نفسه. فلذلك لا تتأتى ولا تكون طاغية وتتعدى حقك وتسمي الله اسما ليس من أسمائه، كالراضي، كالناصر، هذه الأسماء ليست من أسماء الله عز وجل، ونفتخر بها ونسميها. ألم يقل رب العزة عز وجل: ورضي عنكم؟ ألم يقل رب العزة: إن الله ينصركم، إن تنصروا الله ينصركم؟ تكررت هذه كثيرا، لكن القواعد والضوابط التي تضبط هذا الأمر يوكل لصاحبها. فالإنسان أولى بمن يعرف نفسه، فمن عرف أي إنسان آخر سيكون تعريفه ناقصا. فلا يستطيع الأب أن يعرف بابنه تعريفا كاملا، ولا الابن أن يعرف بأبيه تعريفا كاملا، فكيف بالله عز وجل نعرفه بتعريف ليس من مراد الله سبحانه وتعالى؟ فأحق بأن يعرف نفسه نفسه، صاحب النفس ذاته هو أحق بمن يعرف لنا نفسه. فكان الله عز وجل ولله المثل الأعلى هو أولى بأن يعرفنا نفسه. سبح اسم ربك الأعلى، بدأ بالتنزيه، التنزيه عن النقص، لأن الأعلى هذا يشترط فيه العلو. صدق أن فرعون عليه السلام لما ادعى الربوبية وادعى أنه رب، جاء بهامان وجاء بكهنته أن يبنوا له صرحا كبيرا ليبلغ الأسباب. ما هي الأسباب؟ قال: أسباب السماوات والأرض. لماذا كل هذا؟ ليطلع إلى إله موسى، وما تكلم موسى عن وجود الله عز وجل مع فرعون. لكن هو يعلم جيدا أن الرب لابد أن يكون عالا على خلقه، فلما ادعاها صراحة قال: أنا ربكم الأعلى، أنا ربكم الأعلى. لأن الرب لابد أن يكون أعلى شيء مما رباه. لما نسمي رب البيت وربة البيت، هؤلاء هم دعامة البيت، بدون الأب وبدون الأم لا وجود للبيت أصلا. بل قال العلماء في تفسير قول الله تعالى: وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، مع أن العلم الحديث أثبت أن خيوط العنكبوت لو جدلت أصبحت أقوى من الفولاذ. كيف يكون الوهم مع هذا؟ قالوا: لأن العنكبوت من دراسة حياة حيوان العنكبوت، لما تلد الأنثى تأكل الذكر وتتربى طول حضانة هذا المولود الصغير على ذكرها، فيهن البيت ويسقط البيت. ونحن نلمس ذلك في الإنسان. إذا كان ربة البيت هي ربة البيت ورب البيت معا، ضاع البيت، فسد البيت. إذا تخلت المرأة عن كينونة المرأة وتلبست بكينونة الرجل في بيتها، ضاع بيتها تماما. شرعنا الحنيف حد أمورا معينة وعلاقات وصلات معينة بين الزوج وزوجته وأولاد الزوج. في حال الطلاق مثلا لمن الحضانة؟ قالوا: الحضانة للأم، لأن إذا فترت 12 عاما أو 9 سنوات للرجل أو للأنثى والذكر، يحتاج فيهما المولود أمومة، يحتاج حضانة، يحتاج حنان، فيكون مع الأم. ولو رفضت الأم هذه الحضانة كما نسمع الآن، يلزم القاضي الشرعي الأم بهذه الحضانة لأنها حق للمحضون بالاتفاق، وإذا زاد عن هذا يكون هناك حق يسمى حق الرقابة، فهذا في حق الأب يلزم الأب به بعد هذا السن. لهذا يقولون أن الرجل رب البيت في دعائم معينة وأسس معينة وطرق معينة، وكذلك ربة البيت لها أسس معينة ودعائم معينة، فلا هذا يتعدى على حق هذه ولا هذه تتعدى على حق هذا. لو انتصرت الأم على أنها تصلح أن تكون أبا وأما على طول الدوام ضاع البيت وضاعت الأولاد، والأمثلة أكثر من أن تحصى، كلنا نعايش هذا الأمر تماما. فالبيت الذي لا يكون فيه رقيب عتيد لهؤلاء، نسمع ونرى ونشاهد ما يحدث في هذا البيت، ومن يقول قائل فيه ويوجد، نقول النادر لا يقاس عليه، النادر لا يقاس عليه. رب البيت لا بد أن يكون سيد البيت عالي على الكل، كل ما هو موجود، لأنه الدعامة الرئيسية لتكوين هذا البيت، بدونه هدم البيت، لا وجود للبيت تماما. لهذا ادعى فرعون أنه رب الكل الأعلى، أنا ربكم الأعلى، حتى عاب على سحرته، آمنتم به قبل أن آذن لكم، هو الرب فلابد أن يأذن بهذا، تسجدون للرب في هارون وموسى قبل أن آذن لكم بأن تسجدوا إليه، لا. لهذا الله سبحانه وتعالى بدأ بالتنزيه المنزه عن نقص الله سبحانه وتعالى، والنقص يكون في كل ما هو دونه تماما. نحن نعلم جيدا لو نظرنا إلى الخلق بنظرة واسعة نجد أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق على قسمين، قسم يعقل وقسم لا يعقل. القسم الذي لا يعقل الحيوانات، الجدران، الأبنية، تكلم كما شئ، يعبدون الله عز وجل جبلة وإن من شيء إلا ويسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. الكل يسبح، كما أثر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الراوي سمعنا الحصباء في يده الشريفة تسبح سبحان الله سبحان الله سبحان الله. وكما أثر عنه من خصائصه أنه قابل أبا جهل مرة فقال ألا آن الوقت يا عمرو بن هشام أن تسلمه، ألا آن الوقت يا عمرو بن هشام أن تسلمه. وهذه الجزئية هي سبب رئيسي في اختياري لهذه الجمعة بالذات، طريقة التعامل مع المدعوين، مع أنه كافر. ولما دخل عمر في البخاري للنبي صلى الله عليه وسلم إن الحكم بن هشام يقول، قال صح يا عمر، فالكافر لا عقل له فهو أبو جهل، ولقب بأبي جهل. ولما قابله قال يا عمر بن هشام ألا أن الوقت أن تشهد أن لا إله إلا الله، أشار إلى حجر في الأرض فقال إن كنت حقا نبيا ورسولا فأخرج من هذا الحجر عصفور، فقال إن، فانفلق الحجر خرج منه عصفور يتكلم بلغة قريش. الله أعلمني أن هذا سيسألك يا رسول الله في هذا اليوم هذا وسيدخله النار. وقال الفقهاء أن هذه نظارة له بالنار، فلن يسلم أبا جهل وكان، فلن يسلم أبا جهل وكان، حتى صعد على رقبات على صدره عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقطع رقبته، لأنه قطع قبل ذلك لما قرأ سورة الرحمن في الكعبة شده من أذني حتى قطع الأذن، ذهب للنبي وقال أذن بأذن والرأس زائدة لما قطع رقبته، مات هكذا وكان من ضمن قليل بدر، عليه من الله ما يستحق. الشاهد أن الإنسان الذي يتعدى قدره مع أقرانه يعاب عليه، فلماذا لا نعيب على الذي يتعدى قدره مع الله؟ لماذا لا نعيب على الذي يتعدى قدره مع الله؟ قل إلزم حدك، أنت إذا تعديت قدرك معي وأنا من أقرانك غضبت ورددت هذا الغضب وتكلم معك وتكلم معي وهكذا، أما أن يتعدى على الله عز وجل فنسكت ونقول أن الكلام لله وكأن الله سينزل يرد على نفسه، هذا أمر مشين أن يستهان من دين الله عز وجل في قلوبنا لهذه الدرجة، لهذا الأمر. تسمع كلاما عن الله عز وجل وتستعذبه، وتسمع كلاما عن نفسك وتغضب، لابد أن ينقلب المعيار. إذا سمعت عن الله عز وجل ترد هذا الكلام أكثر مما أن ترد من كلاما من نفسك، فأنت هو من الأقران. أما الله هو رب كل شيء، فعرفنا رب كل شيء بقوله لقدرته سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، خلق الخلق جميعا فسواه في أحسن صورة، ومع ذلك نقول فلان فيه عيب خلقي، كلمة ممجودة أخذت كما هي عيب خلقي، والله يقول لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وأنت يا إنسان يا أحقر ما تكون، الحيوانات تسبح بحمد ربها وأنت تدعي أن خلق الله عز وجل فيه نقص. الله خلق الإنسان على صورة أحسن ما يكون له فيها، ولو تدبر غيرها لحمد الله عز وجل بها. والإنسان إذا رأى ما قضاه الله عز وجل لغيره الذي هو في نظرته الوضيعة أنه أكبر جرما مما هو فيه يقول الحمد لله، يقول الحمد لله عندما يرى من هو أعلى منه بلاء وأعظم منه في هذا الشأن. أما في الإريحية التامة لا يتذكر هذا الكلام، مع أنه إذا سمع القرآن يقول له أنت تشابه قوما فعلوا هذا، وإذا حل بهم الضر ضل ما يدعون إلا إياه. هؤلاء إذا كانت الدنيا على أريحية تامة كما قال فليسوفهم الوليد بن المغيرة، نعبد الشجرة إذا أردنا الثمرة، وإذا أردنا الماء التي تنبت الشجرة عبدنا رب المطر. هكذا كانوا يتركون الله عز وجل مع معرفتهم برب الكون، لأن الإجماع انعقد على أنهم يعرفون قدر كلمة الرب تماما. ولهذا قال القرآن حاكيا عنهم ما نعبدهم، هؤلاء اللات وعزى ومناة الثالثة الأخرى، هؤلاء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، نتخذهم وسائط بيننا وبين الله عز وجل، كأنهم تركوا الله في الكبية ونعبد ما دينه في الصغيرة. كثير منا يفعل هذا الآن وهو لا يشعر، فلابد أن يتجرد الإنسان قبل دخول رمضان، قبل أن يقرأ القرآن، وقبل أن يصلي بالليلة، وقبل الطاعات التي تنهمر على الإنسان، لابد أن يتجرد إلى الله عز وجل ويفتش في نفسه. هكذا الله خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء هو، ما شاء ركبك، فلا تدعي على الله النقص وتقول فلان في عيب خلقي وفلان، لا لا لا، هذا كلام لابد أن يترفع عنه اللسان. نتكلم بكلام كثير ولا نعي به بال، ونسمع حديث معاذ لما قال أو يكب الناس يا رسول الله في النار بحصاد ألسنتهم، قال ثكلتك أمك يا معاذ، إن الإنسان لا يتفوه بالكلمة لا يعي بها بالا يظل بها في النار 70 خريفة، 70 عام، كلمة واحدة أنت تتكلم بها تتسامر بها تستهزئ بها تضحك من خلالها تكون بها في النار 70 خريف. احفظ لسانك أيها الإنسان كما قال ابن رواحة، لا يلدغنك إنه ثعبان، ثعبان. وكان يؤثر أن الصديق رضي الله عنه يضع الأحجار على رأس لسانه، فمتى تكلم عقل الكلام جيدا ثم أخرج الحجر وتكلم حتى لا يسارع في الكلام. المسارعة في الكلام خطأ، المسارعة في الكلام خطأ. نحن نسارع الآن حتى في الفتاوى، حتى في الفتاوى كما سأذكر بعد الجمعة إن شاء الله وقدر. الذي خلق فسوى وقدر فهدى، قدر لك أمرا معينا وهداك إلى هذا القدر، لأن الإنسان مأمور بالإيمان بالقدر والإيمان بالأسباب والمسببات التي تؤديك إلى القدر. دخل رجل كما في مسند أحمد بسند صحيح على النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أرأيت رقى نسترقيها يا رسول الله وأدوية نتداوى بها يا رسول الله، هل ترد من قدر الله من شيء؟ قال لا، بل هي من قدر الله. فقال الراوي إن شئت فاقرأ سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. يحكى أن الإمام ابن المنذر في تفسيره حكى هذه القصة، قال أفتيت فتوى على خلال ما يعلم سيدنا فيها، إمامهم أي في وقته ولي أمرهم، فسجنه وحقنه بحقنة من المخدرات، وحقنة المخدرات على وقته كوب من المخدرات يشربه، أي يدخله إلى جوفه رغم أنفه. ومعلوم أن المخدرات تنزل من درجة حرارة الجسم، فأرسل الله لي حية ثعبان تلدغني في السجن، فارتفع درجة حرارتي من أثر السم، فتعادل الانخفاض مع الارتفاع فحي. فلما دخل علي الحاكم سألني كيف حييت بعد هذا، أشرت إلى الحية وقال وما يعلم جنود ربك إلا هو، هو قدر هذا وهدى له الحية. بل الأغرب من ذلك في دراسة حياة الحيوان، يقول الجاحظ ويقول الدميري إن هناك نوع من الحياة تفقد بصرها في سن معين لا ترى، فتلدغ القاصي والداني حتى إن كان رضيعها، أي هي يقصد الطفل الصغير الذي بابته هي، هي لا ترضع ولكن يقصد بذلك طفلها الصغير، تلدغه لأنها لا ترى، فيهديها الله عز وجل إلى نوع معين من الشجر تحك فيها عينها فيرتد إليها بصرها مرة أخرى. قدر لها العمى وقدر لها السبب الذي يرجع منها هذا العمى وتبعد عنه، قدر فهدى. فما قدر الله قدرا لعبده إلا كان خيرا له. عجبت لأمر المؤمن أمره كله خير، إن أصابته سراء صبر فكان شكر فكان الشكر خير له، وإن أصابته ضراء صبر فكان الصبر خيرا له. كلا الأمرين خير، لا أن الخير تستعذبه وتستمرقه وتفرح به، والخير تجزع منه وتغضب منه، كلاهما خيرا لك. فاعلم ما قدره الله لك افرح به لأنه صالح لك، سواء كان فقرا أم غنى، فقرا أم غنى. يروى في قول الله تعالى قصة قيل أنها ضعيفة، استحضر بعض أهل العلم فقال تروى من باب الدعوة إلى الله عز وجل، أن رجل يسمى أبا ثعلبة فقير ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أدعو الله لي أن يكثر مالي، فقال يا أبا ثعلبة قليل يشكر خير من كثير لا يشكر. فعلم الرجل بذهنه القاصر أن النبي يتكلم عن الزكاة، فقال والله لو أدي أن زكاة، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فأصبحت إبله كالدود، انظر للتشبيه، كالدود لا يعد. فانشغل بعد إبله عن الجماعات، وانشغل بعد إبله عن الجمع، وانشغل بعد إبله عن العيدين، ولم يره أحد من الصحابة تماما. فأرسل إليه طلحة بن عبيد الله وعلي بن أبي طالب وقال إن رسول الله يأمرنا بأن نأخذ منك شطر مالك، معلوم في زكاة الإبل في كل 40 سائمة واحدة، يعني يأخذ واحد 40 شطر المال، هذا ليس من الزكاة. فقال هذا جور، قال وأعلمنا رسول الله أن جبريل أعلمه أنه لن يدفع، لأنه قال فيه الله عز وجل وسيصلون سعيرا الذين يكنزون الذهب والفضة في أول الآيات، قال في آخره لأنه حكم عليه وسيصلون سعيرا. فهرول النبي خذ شطر مالي، خذ كل مالي، قال إن الله رفض أن أخذ منك مالا. يقول ابن كثير معقبا على هذه القصة كنا نعده من الصحابة فأصبح من المنافقين، كثرة المال وبال على صاحبها، كما في الحديث الذي رواه الأربعة لا تزول قدم عبد في القبر حتى يسأل عن أربع، منهم ماله فيما اكتسبه وكيف أنفقه. كثير من السلف الصالح فقر المال فضل، فقر المال فضل. من منا الآن يستشعر هذه الجملة بمجرد أن يقطر منه ماله يظن أن الله خطر ماله وعذبه في هذه الأرض، ولما ففلان كذا وفلان كذا وفلان كذا، ولسرعان ما يضجر حتى على قضاء الله وقدره. قدر لك الله عز وجل قدرا خيرا لك فاختار ما يصلح لك، فما عليك إلا الأخذ بالأسباب المتاحة لك، لا تتطلع لأخذ أسباب غير متاحة لك ستدخل في الحرام لا محالة. فالمتاح لك هو المباح فقط، أما إذا تطلعت بنظرك إلى ما بعد المباح ستدخل في المكروه ثم في الحرام، فرض بما قسمه الله لك. في الحديث القدسي يقول الله تعالى أعبدي إن لم ترضى بما قسمته لك سلطت عليك الدنيا تركض فيها كرجل الوحوش في البرية ولن تنال منها إلا ما قسمته لك، لأنه قدرا محتوما. كما في مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما خلق الله عز وجل خلق القلم، قال له اكتب، قال ماذا أكتب؟ قال اكتب ما سيكون إلى قوم القيامة، قدرك مكتوب محتوم غيبي عنك، ترك لك أمورا معينة أسباب تأخذها وهديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، وهكذا دواليك في القرآن الكريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى آتاه اليقين. ثم جاء في هذه الصورة الكريمة دور الدعامة الثانية، الذي سيأخذ هذه الرسالة ويذهب بها إلى المرسل إلي، إلى أنا وأنت وفلان وعلان، من نزول الرسالة إلى قيام الساعة. فقال له: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إشارة إلى حبيبنا صلوات الله وسلامه عليه، لأنه كما أثر في تفسير هذه الآية أنه كان النبي يتعجل خلف جبريل لما ينزل عليه فيقرأ له، فبعد ذلك يتعجل النبي فيقرأ وينازع جبريل بما نزل عليه، فأنزل الله عليك سنقرئك فلا تنسى، أي تمهل يا محمد، فإن ما سيقرأ عليك من جبريل عليه السلام لن تنساه أبدا. يقول بعض الدهماء الغوغاء: كيف لا ينسى؟ والله في أوائل القرآن الكريم يقول: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. هو يريد بفهم القاصر أن يضرب الآيات بعضها ببعض، ظواهر النصوص. لما لمسنا أن كثير من المثقفين بالأخص الذين يجلسون بيننا ويظنون بشهاداتهم هذه أنهم يحكمون على القرآن، وكيف لرجل حامل شهادة عالية في إحدى الكليات العالية لا يفهم كتاب الله عز وجل؟ فالقرآن لكل الناس، نعم هو القرآن لكل الناس، لكن فهم القرآن لمن؟ لو كان هذا الأمر كذلك على حد فهمك القاصر ما قال الله عز وجل في كتابه 4 مرات: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأنت لا تعلم هذا الأمر. فابن عباس رضي الله عنه عن أبيه الذي سماه النبي بترجمان القرآن يقول: والله ما كنت أعلم معنى كلمة فاطر حتى اختصم إلي أعربيان في بئر، فقال أحدهما: أنا الذي فطرته هنا، فعلمت أن الفطر هو الخلق على غير مثال سبق. ترجمان القرآن، ترجمان القرآن الذي يفهم في القرآن ما لا يفهمه كبار الصحابة من المهاجرين والأنصار، يقف مع كلمة، بل والصديق رضي الله عنه: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني على أن أقول في كتاب الله ما لم أعلم، لما سئل عن قوله تعالى: وكواعب أترابا، مع إنه الصغار كابن عمر له تفسير هذه الكلمتين، لكن الصديق رضي الله عنه لا يتكبر في أنه لا يقول لا أعلم. هذه كلمة إن أجادها الإنسان كما يقول عمر رضي الله عنه: نصف ما علمناه لا أعلم، نصف ما علمنا. عمر الذي رأى النبي في منامه أنه يشرب اللبن ويعطيه له، يبكي عمر ويقول: بما أولته يا رسول الله؟ يقول: العلم، أي فضل العلم عند عمر. يقول: نصف العلم الذي أخذه لا أعلم. نحن الآن نستنكف أن نقول لا أعلم، القرآن لنا كلنا تماما، فيأتي بآية من هنا يضرب بظاهرها ظاهر آية من هناك، وهذه تتكلم عن أمر والثانية تتكلم عن أمر آخر، لكن جهله أعطاه نوع من الكبر ليحكم حتى على كتاب الله عز وجل، هذا يقبله وهذا يرفضه. وهذا النوع من الناس تفرض له الشاشات وتفرض له الجرائد والمجلات حتى يصل إلى الناس رغما وأنفا. فنسمع كثير من الناس يتكلمون عن أئمة كبار: من أين أتيت بهذا الكلام؟ فلان قال. من هذا؟ من هذا فلان؟ سلسلة وزن له. هذا الذي يتكلم عن كتاب الله عز وجل لو تكلمت عليه لغضب، لو تكلمت عليه لغضب. قابلت أحدهم مرة في التلفاز فكنت أقول له: أنت لا تفهم شيئا، فغضب غضبا شديدا. قلت: أنت قلت على الصديق هكذا، وقلت على عمر هكذا، بل قلت مرة على النبي هكذا، ألا نقول نحن عليك؟ أنا لما قلت لك أنك لا تفهم هذه تزكية مني لك، فأنت حمار جاهل جهول. لماذا؟ لأنه تعدى على أمر ليس منه. فليحفظ الإنسان منا قدره، وبالأخص مع كلام الله عز وجل: ما لم يعلمه يسأل عنه. ثم يسأل من؟ يسأل من يشتهر بين الناس أنه يعلم بهذا الأمر، لا بين العوام، لا بين العوام. قضية استفتي قلبك وإن أفتك المفتون ليست على كل القلوب، لكن شرطها شراح الحديث بقوله تعالى: إلا من أتى الله بقلب سليم. لأن هناك قلوب سليمة وسلامتها بكتاب الله وسنة رسوله، وقلوب أخرى نعوذ بالله منها. هذه الأخرى لو استفتي أحدهم في شرب الخمر وهو يشربه هل سيقول حرام؟ سيقول حلال حلال حلال، لأن ديدنه هكذا. فليس كل القلوب تستفتى ولا تسأل عن كتاب الله عز وجل. الله في هذه الصورة يعرفنا بمن حمل هذه الرسالة أنه لن ينساها أبدا تماما. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، هذه التي ترتبط بالآية الأولى: ما ننسخ من آية أو ننسها، الذي يسمى بالنسخ في كتاب الله عز وجل. لما نسأل عن الخمر والمنسي نسمع فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وفي آية أخرى نسمع لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، وفي آية ثالثة إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فأنسان الله حكم الآيتين الأوليتين وبقيت الآخرة فاجتنبوه تماما. ولهذا لما كانت الأولى نزلت فيهما إثم كبير ومنافع للناس كان عمر يقول اللهم أرنا في الخمر بيانا شافيا، ويروى أنه صديق. ولما نزلت الثانية لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى اللهم أرنا في الخمر بيانا شافيا، حتى جاءت الأخيرة عند أبي داود بسنده يروي عن أنس رضي الله عنه يقول كنت ساقي الخمر يوم أن حرمت عند أبي طلحة إلى أن حرمت. لاحظوا الألفاظ. فسمعنا المنادي ينادي خلف الدار، كانت العادة لما تنزل آية ينادي بها الصحابة بين الدور حتى يعلم الناس أن هناك آية نزلت. فقال أبو طلحة انظر يا أنس بماذا ينادي المنادي، فخرجت فرجعت فقلت إن الخمر قد حرمت، والآية كانت يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فعلم أنس أن الخمر حرمت تماما، هو يقول فأصبحت المدينة أودية من خمور إلا ما شاء الله. يقول المفسرون إنها فيها نسخ يهيئ النفس لقبول الحكم الشرعي. تخيل أن لو نزلت الآية فاجتنبوها أولا من أناس كانت تشرب الخمر أكثر من الماء، هل ستجد ممتنع عن الخمر؟ لا. تقول عائشة عند مسلم لو نزل القرآن بنا دفعة واحدة ما رأيت مسلما على وجه الأرض. لكن من الوسائل التي جعلت أهل مكة هؤلاء أجلاف من أهل الأرض أحاح لا يعلمون شيئا إلا شهواتهم فقط، النفس تدرجت مع القرآن الكريم حتى قبلت الحكم الشرعي قبولا لم تعدل عنه بعد ذلك أبدا. فإلا ما شاء الله قالوا فائدتها تهيئة النفس لقبول الأحكام الشرعية. لهذا نقول لأبنائنا الدعاء إن كنت في مكان ترتقي فيه مكانة النبوة مكان النبي كالمندرة أو درس العلم أو كذا وكذا تدرج مع الناس، تدرج معهم في الأحكام، لا تسقط أحكامك واحدة تلو الأخرى على رؤوسهم لكن تدرج معهم في الحكم. يقول ابن عباس أول ما فرض علينا ربنا جل في علاه فرض علينا قولة لا إله إلا الله، ولما علم وهو أعلم أننا حققناها فرض علينا إقامة الصلاة، ولما علم وهو أعلم أننا حققناها فرض علينا صيام رمضان، ولما علم وهو أعلم أننا أديناه أمرنا بالزكاة، وهكذا أخذ يعدد إلى أن وصل إلى الحج. هكذا هو ديننا، وهكذا هو التدرج في إبراز أحكام ديننا حتى لا تنفر الناس من الداعين، لأن الصلة بين الداعي والمدعو إن قبله أخذ منه وإن نفر تركه وترك ما يقول به. فهيأ نبينا بهذه الآية فقط، ثم بين قدر المدعى إليه أو المرسل إليه الذي تلقى هذه الرسالة وبينها، وبين في الآيات إلى آخر الصورة تماما ليذكر الناس أن هذه الدعيمة الأخيرة وهي دعيمة المرسل إليه لن تقوم الرسالة إلا به. فيحرص الذين يتمثلون في الوسط نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام ومقامه أن يتمثل في دعوته وفي أداء دعوته بما فعله النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، لا يكون فظا غليظ القول ستكون هذه سببا لانفضاض الناس من خوله، ولا يؤدي الناس فوق طاقتهم وأكبر مما لا يتحملون به، لأن التكليف بالمحال محال. فيعلم حال المدعوين ويتكلم بما يكون مناسبا لحالهم، فلا يفترض أمرا غير ما هو موجود، كما فعلت عائشة رضي الله عنها لما سمعت وهب بن منبه رضي الله عنه وأرضاه وكان حبرا من أحبار اليهود وأسلم حديثا، فجلس في مسجد رسول الله يحدث الناس في الناسخ والمنسوخ، فقالت له من أدرك بديننا يا ابن اليهودية؟ فهي لم تسبه ولم تشتمه كناية عن أنه يهودي ابن يهودي حبر من أحبارهم، فلا علم له باللغة العربية ودلالات الألفاظ ولا المتقدم من المتأخر في الناسخ والمنسوخ، فكيف يجلس في الناس ويحدث الناس بما لم يعرف هو؟ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ لهذا قالت له من أدرك بديننا يا ابن اليهودية، أي تريد أن تمنعه على ذلك. فأمر علي رضي الله عنه وكان الخليفة وقتها بألا يجلس في المجلس يحدث الناس إلا من المهاجرين والأنصار أولاً. هؤلاء أعلم الناس بالعربية وأعلم الناس بدلالات ألفاظ القرآن الكريم، متى تكون هذه ومتى لا تكون، متى تنزل هذه ومتى لا تنزل، فكانوا أولى بالناس في الصدارة يتصدر. لذلك اليوم نرى الصدارة لأناس لا يزيدون عند الله عز وجل جناح بعوضة، لا يجدون جملة في اللغة العربية ويفسرون القرآن ويتكلمون عن تفسير كتاب الله عز وجل. فأصبح تفسير القرآن الكريم مهنة من لا مهنة له. يوجز الله عز وجل لكل ذلك في آخر الصورة، في آخر الصورة يتكلم الله سبحانه وتعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. يقول ابن مسعود: هل علمتم لماذا قال ربنا فينا هكذا؟ عمرنا دريانا وخربنا آخرتنا فكرهنا أن ننتقل من العمار إلى الخراب. وبين لنا أن ما ذكر في هذا في كل الرسالات السابقة في الكتب الأولى، في الكتب التي ذكرت في القرآن الكريم، ذكر في القرآن الكريم 5 كتب من جملة 104 كتاب، كما في حديث أبي ذر: كم كتابا أنزل علينا ربك؟ قال: 104 كتاب، وأجملهم الله عز وجل في 3: في التوراة وفي الإنجيل وفي القرآن. وأجمل القرآن في الفاتحة فافتتح بها كتابه فكانت 7 المثاني ثنيت معانيها في القرآن كله. وذكر في القرآن الكريم 104 كتاب: صحف إبراهيم، صحف موسى، توراة موسى، إنجيل عيسى، قرآن محمد صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. هكذا علمنا الله عز وجل. كل هذه الرسالات كان لها تشريعات أعطيت لكل رسول حسب ما يؤدي به هذه الرسالة: ولكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجة، طريقة تبلغ بها ما أرسل الله به إلى هذا الخلق. تماما اتفقوا في ماذا؟ في مرسل ومرسل إليه ورسالة في المنتصف: إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. أقول قولي هذا وأسأل الله عز وجل أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وأخم الصلاة.